أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم. بحث التقليد. في البداية نوضح ثلاثة مصطلحات: الاجتهاد والتقليد والاحتياط. معنى الاجتهاد هو بذل الوسع والجهد من أجل استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. يبذل الإنسان المجتهد وسعه وجهده من أجل أن يستخرج ويستنبط الحكم الشرعي من الكتاب أو السنة أو العاقل. هذا هو معنى الاجتهاد. إذن هو ملكة يستطيع بواسطتها الإنسان، إذا كانت له هذه الملكة، أن يستنبط ويصل إلى حكم الله في مسائل الأحكام الشرعية. والتقليد متابعة قول المجتهد بدون طلب دليل. التقليد هو المتابعة والعمل طبقا لفتوى المجتهد من القلادة، كأنما هذا المقلد يجعل عمله قلادة في رقبة المجتهد والمرجع، كما يرجع الإنسان إلى الطبيب مثلا ويأخذ منه العلاج ولا يسأله عن الدليل، لماذا وصفت هذه الوصفة مثلا. يتعبد بقول الطبيب، كذلك هو يتعبد بقول المجتهد ويفوض إليه أمر الاستنباط. فهذا هو التقليد إذن. والاحتياط، الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه الإنسان ببراءة ذمته أمام الله سبحانه وتعالى من الواقع المجهول. يعني إذا كان يحتمل مثلا حرمة عمل معين، يحتمل حرمة التدخين مثلا، فإذا أراد الاحتياط ينبغي أن يترك التدخين. فحينئذ إذا ترك التدخين يجزم بأن ذمته قد برئت من هذا الواقع المجهول، حيث أنه لا يعلم بالواقع هل أنه في علم الله أن التدخين حرام أم حلال، لا يعلم بذلك. فإذا احتاط يعني ترك التدخين، يعلم بأن ذمته فرغت، برئت ذمته، ليس مسؤولا أمام الله حينئذ، لا يسأل عن هذا الفعل حينئذ لأنه لم يفعل. هذا إذا كانت الشبهة تحريمية. أما وجوبية مثلا، شبهة وجوبية يعني يشك في أن أمرا ما واجب عليه مثلا، هل يجب عليه مثلا الدعاء عند رؤية الهلال أم لا يجب؟ توجد رواية مثلا، وجد رواية تدل على وجوب مثلا على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وأراد أن يحتاط تجاه هذا الحكم، فحينئذ قرأ هذا الدعاء عند رؤية الهلال. فإذا احتاط وقرأ الدعاء حينئذ تبرأ ذنته أمام الله سبحانه وتعالى. هذا هو مقتضى الاحتياط. فإذا الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، وهذا يسمى بالاحتياط المطلق، يعني تبرأ ذمته تماما أمام الله سبحانه وتعالى. وهناك في مقابله احتياط نسبي. الاحتياط النسبي هو أن يحتاط بين قول مجموعة من الفقهاء، فقيهين يعلم بأن الأعلمية قد انحصرت بينهما، إما هذا هو الأعلم أو هذا، ويريد أن يحتاط بينهما فيأتي بقوليهما ويجمع ويرضيهما كلا هذين الفقيهين يوافق على عمله. مثلا احدهما احد الفقيهين يفتي في مساله ما بوجوب القصر في الصلاه مثلا، والاخر يفتي بوجوب التمام في الصلاه في نفس المساله، فهذا اذا اراد ان يحتاط، هذا المكلف اذا اراد ان يحتاط بين هذين القولين يجب عليه ان يجمع بين القصر والتمام، فحينئذ اذا جمع بين القصر والتمام يكون قد احتاط، ولكن احتياطه بين في هذه الدائره الصغيره بين هذين الفقيهين لا احتياطا مطلقا. والملاحظه الاخرى التي نقولها هنا هو حول الاجتهاد، فنقول بان الاجتهاد واجب كفائي، فان الواجبات على قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني يعني يجب على كل فرد فرد من المؤمنين كالصلاة مثلا، ويوجد نوع آخر من الواجبات تسمى واجبات كفائية. والواجب الكفائي ما هو تعريفه؟ هو الواجب الذي يجب ابتداء على جميع المؤمنين، فلا فرق فيه مع العينين من هذه الجهة، ولكن إن قام به بعض المؤمنين بعض الناس أدى هذا الواجب يسقط الوجوب عن البقية، وإن تركه جميع الناس جميع المؤمنين لم يأتوا بهذا الواجب يعاقب الجميع. هذا فرق الواجب العيني عن الكفاية، الواجب الكفاية عن العيني، فإن الواجب العيني واجب على كل فرد فرد ولا يؤثر امتثال البعض على امتثال الباقين، إذا صلى البعض لا يسقط الوجوب عن الباقين، بخلاف الواجب الكفائي إذا اجتهد البعض وأدى ما فيه الكفاية يسقط الوجوب عن بقية الناس. ولا يختص هذا في الاجتهاد في الطب مثلا، في العلوم التي يحتاجها الناس إذا قام بها بعض الناس وسدوا الحاجة حينئذ يسقط الوجوب عن البقية. فالاجتهاد إذن هو واجب كفائي، خلاصة أنه إذا قام به بعض الناس وتصدى له وتوجه بعض الناس إلى الحوزة العلمية مثلا ودرسوا واجتهدوا حينئذ يسقط الوجوب عن البقية، أما إذا ماكو إذا لم يتصدى بعض الناس حينئذ يعاقب الجميع، بل يجب لأنه يجب على الجميع أداء هذه المسؤولية. ثم الملاحظة الأخيرة نقول بأنه الاحتياط قد يصعب على بعض المكلفين، قد يتعذر ويكون صعبا تمييز موارده، مثل إيش؟ مثل أن نرى مثلا بعض الناس حينما يصلي وخصوصا الوسواسيين يعني حينما يشك في تكبيرة الإحرام مثلا قال الله أكبر وشك هاي الله شلون طلعت صحيحة لا، وشايفين بعضهم هواي يطوخها في الدارة ويتعطل بيها هواية ويكرر ويعيد وكأنما يريد يفلق الذرة يعني تكبيرة الله أكبر، فحينما يشك في تكبيرة الإحرام مثلا ما يدري انه هذه هل خرجت صحيحة او لا، فش يسوي؟ شايفين احنا اكثر الناس الشكل يسوون انه يلتفت بجسمه كاملا حتى يبطل صلاته ثم يعيد التكبيرة، بس ليش يلتفت او قاعد يحتاط يعني هو ليش؟ لانه اذا ما التفت ما يقدر يعيد التكبيرة، لانه اذا عاد التكبيرة وهو على تلك الحال قد تكون التكبيرة الاولى صحيحة فتكون التكبيرة الثانية للافتتاح مبطلة للصلاة لأنها زيادة ركن، وزيادة الركن على بعض الآراء زيادة التكبيرة مبطلة، فهو لا يريد أن يبطل صلاته فيلتفت حتى لا تبطل صلاته فيعيدها، فإذا عادها تكون التكبيرة هي التكبيرة الأولى فتصح الصلاة بذلك، يظن أن هذا هو مقتضى الاحتياط مع أنه ليس هذا هو مقتضى الاحتياط، خطأ هذا في الاحتياط. ليش؟ لأنه حينما التفت سوف يبطل صلاته، وقد تكون صلاته صح لأن يحتمل أنها صحيحة، لا يجزم بأنه قد أخطأ في تكبيرته. فإذا كانت تكبيرته صحيحة فصلاته صحيحة، فيحرم قطعها بناء على المشهور المعروف في فتاوى العلماء، يحرم قطع الصلاة. وهذا قد قطع صلاته، فإذن عمله مخالف للاحتياط، مع أنها نراها سيرة جارية عند الناس، ومن الناس حتى من أهل العلم هم هكذا يفعلون، يلتفت ويقطع صلاته ثم يعيد الصلاة من جديد. فالصحيح إذن إذا أراد أن يحتاط احتياطا صحيحا ينبغي مثلا أن يتم الصلاة ثم يعيدها، هذه الصلاة بالتكبيرة المشكوكة يكملها وثم يعيدها بعد ذلك. وهناك طريقة أسهل من هذه ولكن تحتاج إلى انتباه. الطريقة الثانية، إذا كبر تكبيرة وشك في هذه التكبيرة في صحة هذه التكبيرة يكبر مرة ثانية، ولكن بنية الرجاء، يعني تكون نيته من هذه التكبيرة هكذا، يقول بأنه إذا كانت التكبيرة الأولى باطلة فهذه هي تكبيرة الإحرام، هذه الثانية هي تكبيرة الإحرام، أنوي بهذه الثانية أن تكون تكبيرة الإحرام. وإذا كانت التكبيرة الأولى التي كبرتها صحيحة لا إشكال فيها فتكون هذه التكبيرة تكبيرة زائدة مستحبة، ذكر لله، تعظيم لله، شيء زائد. هذا هو الاحتياط الصحيح، أن يكبر بنية الرجاء، رجاء أن تكون هذه التكبيرة هي التكبيرة المطلوبة يعني، وإذا لم تكن مطلوبة فهذه تكبيرة زائدة. فإذا لذلك نقول بأنه موارد الاحتياط قد تعسر وتصعب، ويصعب تمييزها ويصعب كيفية الاحتياط على بعض الناس، فلذلك ينبغي أو يجب إذا على الذين يصعب عليهم تمييز موارد الاحتياط أن يقلدوا إذا لم يكونوا مجتهدين. نطبق هذا المقدار. وبعد، يجب على كل مكلف أن يحرز، يحقق ويعلم بتحقق امتثال التكاليف، أنه قد امتثل التكاليف. يجب على كل إنسان أن يعلم ويحرز ويحقق أنه قد امتثل التكاليف الإلزامية التي فيها جهة إلزام، يعني التكاليف التحريمية والوجوبية الموجهة إليه، التكاليف الإلزامية في مقابل التكاليف الترخيصية، الاستحباب والكراهة والإباحة. فالتكاليف الإلزامية هي الوجوبية والتحريمية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة. ويتحقق ذلك الإحراز، يعني إحراز الامتثال والتحصيل والتحقيق الامتثال، يتحقق بأمور، بأحد أمور: اليقين التفصيلي، أولا أن يحصل له يقين تفصيلي، يقين بالتفصيل أنه قد امتثل أوامر تعالى. وهذا يحصل في الأشياء الضرورية في الشريعة، أكو قضايا ضرورية واضحة جدا. فاليقين التفصيلي يتحقق في بعض القضايا الضرورية، الأمور الضرورية، وجوب الصلاة مثلا، حرمة الخمر، ووجوب الحاج والصوم إلى آخره. هذا لا تحتاج إلى تقليد، نفس عملية العلم بوجوب الصوم وامتثال وجوب الصوم، هذا لا يحتاج إلى تقليد ولا إلى اجتهاد ولا إلى احتياط، واضح، قضايا ضرورية واضحة. اليقين التفصيلي والاجتهاد والتقليد والاحتياط. وبما أن موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، البديهيات، الأشياء الواضحة الضرورية، معلومات من ضروريات الدين، فما دامها قليلة وتنحصر في الضروريات، والضروريات معدودة وقليلة، فإذن في القضايا الأخرى التي هي ليست بتلك المثابة من الوضوح يجب إما فيها التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط، فلا مناص لا مفر ولا مهرب للمكلف في إحراز الامتثال فيما عداها ما عدا القضايا الضرورية من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة، إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط. والاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. والتقليد ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه. هذا مو تعريف للتقليد، وإنما إشارة إلى مسألة، وهي أنه في التقليد يكفي أن يكون عمل الإنسان مطابق لقول المجتهد، لا أنه يلتزم أنه يجب عليه أن يلتزم بأنه يقلد فلانا حتى تبرأ ذمته، لا، وإنما فقط إذا أحرز أن هذا العمل الذي يقوم به هو مطابق لفتوى المرجع هذا كافي. أما نية أنه يجب علي أن أنوي أنني سوف أقلد فلانا من الناس ابتداء من هذا اليوم، هذه مو لازمة. واللازم هو العمل مع الإحراز، مع أنه يحرز أن هذا العمل مطابق لفتوى المرجع الذي يجب عليه تقليده. ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه. هذا المجتهد الأعلم مثلا، هذا الأعلم يكون حجة في حق هذا الإنسان المكلف مع إحراز مطابقته لها، مع أنه يحرز مطابقة العمل أو يحرز مطابقة فتواه مع عمله. والمقلد قسمان، المقلد العادي اللي هم أكثر الناس ما عندهم أي اطلاع حول المدارك الأحكام الشرعية، مدارس حوزة مثلا، هذا مقلد صرف يعني مقلد عامي. وأخرى يكون له اطلاع، له بعض الاطلاع، دارس مثلا مطلع، وقد يكون بالغ في يدرس في الدراسات العليا في الحوزة في مرحلة البحث الخارج مثلا، ولكن إلى الآن لم تحصل له ملكة الاستنباط فهو ليس بمجتهد. هذا هم أيضا يجب عليه إما أن يكون مقلدا أو محتاطا. والمقلد قسمان، من ليست له أي معرفة بمدارك الأحكام الشرعية، والثاني من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط، لأن الاستنباط عملية شاقة وتحتاج إلى بذل جهد كبير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فلا يقدر على الاستنباط، هذا هم أيضا يسمى مقلدا. الاحتياط وتعريفه هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول. واقع أمامنا مجهول، ما ندري أن هذا الأمر حرام أم لا، واجب أم لا، هذا واقع مجهول. وإذا أردنا أن نحتاط كما قلنا، إذا كان الشبهة تحريمية يعني نشك أنه حرام أم لا نترك هذا العمل، وإذا كانت شبهة وجوبية يعني نشك أن هذا واجب أم لا نأتي بهذا العمل، فنكون قد احتطنا ونبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الاحتياط المطلق، إفراغ الذمة إبراؤها أمام الله سبحانه وتعالى أمام الواقع المجهول. ويقابله الاحتياط النسبي، كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين أو مجتهدين مثلا، يعلم إجمالا بأعلمية أحدهم، عندنا علم إجمالي بأن أحد هؤلاء المجتهدين هو الأعلم، ولكن لم نميز من هو الأعلم حتى نحل المشكلة يعني، وإنما مثلا تعارضت البينات، كل بينة تشير إلى واحد تقول هذا هو الأعلم، وانحصرت دائرة الأعلمية في هذين أو في هؤلاء الثلاثة والأربعة مثلا، حينئذ نحتاط بين أقوالهم. فإذا أردنا الاحتياط يجب أن نوافق المجتهد الأول والمجتهد الثاني، كما مثلنا أحدهم يقول بالقصر والثاني بالتمام، فنحن نجمع بين القصر والتمام، فإذا جمعت بين القصر والتمام أكون قد اطمأننت بأن هؤلاء موافقين على عملي، يعني كلا هذين العالمين المرجعين موافقين على عملي. فهذا احتياط في هذه الدائرة الخاصة، دائرة هذين المجتهدين، فهو احتياط نسبي. والاجتهاد واجب كفائي في مقابل الواجب العيني، فإذا تصدى له من يكتفي أو من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين. الوجوب لا يجب على البقية أن يتوجهوا إلى الحوزة وللدراسة وتحصيل الاجتهاد، لأن البعض قد تصدوا وفي هذا البعض كفاية مثلا. وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا، لأنه يجب يتوجه إلى كل مكلف مكلف ابتداء، فإذا لم يتوجه أي من هؤلاء يواجه الجميع استحقاق العقاب. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى، قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، كما مثلنا الوسواسيين بعضهم ما يعرفون كيف يحتاطون، يتصورون أنهم يحتاطون، وقد لا يسعه تمييز موارده، تمييز موارد الاحتياط صعبة، كما سيضرب لنا السيد مثالا آخر كما ستعرف ذلك. وعلى هذا، ما دام الاحتياط صعب، فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط والاجتهاد هو التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط. أما إذا كان لا عنده اطلاع كافي يقدر يميز بين موارد الاحتياط ويقدر يحتاط بصورة صحيحة، حينئذ يتخير بين التقليد والعمل بالاحتياط، إما أن يقلد وإما أن يعمل بالاحتياط. مسألة واحد، مضمون هذه المسألة أن المجتهد ينقسم إلى قسمين، مطلق ومتجزئ. المجتهد المطلق يعني الذي له قدرة استنباط في جميع المسائل، في جميع أبواب الفقه، من الطهارة والصلاة والصوم والحج وإلى الديات، في جميع هذه المسائل يقدر يستنبط، ما عنده مشكلة في باب معين، هذا يسمى مجتهد مطلق. وفي مقابله المتجزئ، مجتهد له قدرة وملكة على الاستنباط، ولكن في باب من أبواب الفقه أو بابين من أبواب الفقه، في الصلاة مثلا والصوم يقدر يستنبط، في الصوم مثلا مسائل بسيطة يقدر يستنبطها بسهولة، وأما في بقية الأبواب ما يقدر، ما عنده تلك الاستطاعة والملكة، هذا يسموه مجتهد متجزئ. بالنسبة للمجتهد المتجزئ، إلى الأبواب التي يستطيع أن يجتهد فيها، فهو يعمل برأيه أو يحتاط في تلك الأبواب، إما أن يعمل بطبق اجتهاده أو يحتاط. وأما بالنسبة إلى الأبواب الأخرى التي لا يستطيع أن يستنبط فيها، لن تحصل له الملكة، ملكة الاجتهاد يعني والاستنباط في تلك الأبواب الأخرى، فإما أن يقلد فيها أو يحتاط. نطبق، المجتهد مطلق ومتجزئ. والمجتهد المطلق هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية، والمجتهد المتجزئ هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها، بعض الأبواب دون بعض، البعض الآخر لا يستطيع. فالمجتهد المطلق تلزمه العمل باجتهاده، يجب عليه أن يعمل بما توصل إليه رأيه، ما دام عنده قدرة وقابلية لا يجوز له أن يقلد غيره، وإنما أما أن يعمل باجتهاده أو يحتاط، يلزمه يعني يجب عليه العمل باحتياط باجتهاده أو أن يعمل بالاحتياط. وكذلك المتجزئ، المجتهد المتجزئ في الأبواب التي يستطيع الاجتهاد فيها، أيضا يجب عليه أن يعمل باجتهاده أو يحتاط. وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط. وأما فيما لا يتمكن فيه يعني المتجزئ من الاستنباط، فحكمه حكم غير المجتهد، حكم المقلد العادي، الإنسان العادي، وهو أنه إما أن يكون مقلدا أو محتاطا، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط. مسألة 2، مضمونها أنه يجب تعلم المسائل الابتلائية، المسائل اللي يتوقع الإنسان أنه يبتلى بها، هذه يجب أن عليه أن يتعلمها. يدري أنه أحيانا يشك في الصلاة مثلا، يجب عليه أن يتعلم مسائل الشك، مسائل الطهارة يحتاجها مثلا، على طاهر نجس، بعض المسائل في الصلاة مثلا يحتاجها، فيجب عليه أن يتعلمها. أما بقية المسائل، مسائل أخرى، السهو مو شهر الصيام مثلا، لا يجب عليه أن يتعلم مسائل الصوم، مسائل الحاج، مسائل مختصة بالنساء، هذه ليس على الرجل وجوب في تعلمها. المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة، كجملة من مسائل الشك والسهو، يجب عليه أن يتعلم أحكامها، أحكامها، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها. أما إذا علم بأنه لا يبتلى بها المسائل، لا يشك هو ضابطها الصلاة مثلا، لا يشك في عدد الركعات، فلا يحتاج إلى أن يتعلم مسائل الشك. مسألة ثلاثة مضمونها أنه لا بد من التقليد والاحتياط بالنسبة لغير المجتهد، يجب عليه إما أن يكون مقلدا أو محتاطا. أما ما نراه من بعض الناس أو من كثير من الناس أنه يعملون هكذا بدون تقليد ولا احتياط، هذا عملهم مشكل باطل، إلا أن يكون مطابقا لفتوى المجتهد المرجع الذي يجب تقليده الآن. المسألة الثالثة، عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به، لا يجوز له أن يكتفي بهذا العمل، وإنما يجب أن يعيده إذا كان مصلي مثلا ولم يكن مقلدا في تلك الصلاة، وكانت طريقة صلاته مخالفة لفتوى المرجع، طبعا على تفصيل. لا يجوز له الاجتزاء به إلا، يعني الاكتفاء، لا يجوز أن يكتفي بهذا العمل إلا إذا أحرز وعلم بأنه موافق، أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. يعني بعد أن صلى هذا الإنسان لعشرين سنة بدون تقليد، الآن تنبه إلى هذه المسألة فسأل عن الأعلم وقالوا إن فلانا هو الأعلم، حينئذ يأتي ويقول ما هو رأيه في الصلاة، كيف يجب أن تكون الصلاة. فإذا علم برأيه وعلم أن صلاته التي كان يصليها في هذه الفترة كانت مطابقة لفتوى هذا المرجع، حينئذ تصح، وإلا فلا. طبعا على تفصيل، مو دائما، بعض الأحيان يعذر الجاهل، وسيأتي إن شاء الله. أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، يعني لا يعلم بالموافقة ولكن أكو مخالفة، يعني يعلم بالمخالفة ولكن هذه المخالفة في موارد يعذر فيها الجاهل، كما ذكرت الآن بعض الموارد يعذر فيها الجاهل. مثلا كان يسبح في خلال هذه العشرين سنة، يسبح في الركعة الثالثة مرة واحدة، هذه التسبيحات الأربعة يأتي بها مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، وكان المرجع الحالي الذي يجب عليه تقليده يقول بوجوب الثلاث تسبيحات، حينئذ لا يجب عليه إعادة تلك الصلوات، صلاته صحيحة، فهذا يكون بحكم العلم بالموافقة. أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيتضح بعض موارده من المسألة خمسة. مسألة أربعة مضمونها أنه كيف نصل إلى فتوى المرجع. نحن الآن قلدنا فلانا من الناس من المراجع الأعلام، كيف نعلم ما هو رأيه في المسألة الكذائية؟ أمامنا طرق عديدة، أولا أن يشهد عادلان، أو أن يسمع من المجتهد نفسه إذا ذهب إليه وسأله عن حكم المسألة، أو كان المرجع يتحدث وسمع منه مباشرة حكم المسألة، هذا طريق. الطريق الثاني أن يشهد اثنان عدول من المؤمنين، أو شخص واحد ولكن هذا الشخص موثوق به، يعرفه جيدا ويثق إلى قوله، أخبره بأن المرجع هذا هو رأيه، هذا كافي. والطريق الثالث أن يرجع إلى الرسالة العملية. طبعا الرسالة التي يطمئن لصحتها، أما إذا حدث شك في صحتها فلا يجوز الرجوع إلى الرسالة. وهنا ننبه إلى أننا نقرأ هنا في هذه الرسالة التي هي الطبعة 11 المسائل المنتخبة للسيد السيستاني، الطبعة 11 هذه الظاهر توجد فيها فروق كثيرة مع الطبعات السابقة، وهي طبعة مصححة بالرغم من أنها توجد فيها بعض الأخطاء ولكنها أصح من غيرها يعني. فالمرجو من الأخوة أن ينتبهوا إلى هذه الملاحظة، إذا رسائلهم بطبعات قديمة ينتبهون إلى أننا نقرأ في هذه الرسالة، فإذا كان هناك اختلاف يصححوا على هذه الرسالة. مسألة 4، المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق 3. أولا أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه. ثانيا أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله. الثالث، طريق الثالث، أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها، مع أنه يطمئن لا يشك أن هذه مصححة غير مصححة، لا، إذا اطمئن بأن هذه هي النسخة المصححة المنقحة التي فيها الرأي النهائي للمرجع حينئذ يجوز له أن يرجع إليها. مسألة 5، مضمون هذه المسألة أنه إذا مات المرجع، شيء طبيعي مسألة أنه إذا مات المرجع يجب على الإنسان أن يرجع إلى الأعلم من بعده ليعين له تكليفه. إذا مات المرجع يرجع الإنسان المقلد لهذا المرجع الميت، يرجع مباشرة إلى أعلم الناس الموجودين من بعد هذا المرجع ويرى فتواه في هذه المسألة، مسألة البقاء على تقليد الميت، هل يجوز له أن يبقى أو يجب عليه أن يبقى أو هو مخير في البقاء أو التفصيل مثلا. مسألتنا هي في ما لو مات المرجع والمكلف بقي على تقليده من دون أن يرجع إلى المرجع الحي الأعلم جهلا كما هو حال كثير من الناس، يموت المرجع وهو يبقى على تقليده بدون أن يرجع إلى الحي ويرى رأيه في هذه المسألة، يبقى عباله بعده مقلده يستصحب بقاء تقليده وباقى على تقليده، هذا شيء غلط هذا. ولكن إذا وقع ما لا نعمل، نقول حينئذ بعد أن انتبه هذا الرجل إلى حاله، هذا المقلد بعد أن قلد الميت بدون فتوى، بعد أن بقي على تقليد الميت بدون فتوى من الحي، ثم انتبه إلى المسألة الحي وكان الحي يفتي بجواز البقاء على تقليد الميت مثلا أو بوجوبه مثلا، حينئذ لا مشكلة إذا كانت أعمال هذا الإنسان قد أتى بها في خلال هذه الفترة طبقا لأعمال الميت أعماله صحيحة. وأما إذا لم يجز له البقاء على تقليد الميت، هذا الحي الأعلم حينما رجع إليه قال لك لا يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت، وإنما يجب أن ترجع إلى أعلم الأحياء وهو أنا مثلا في هذه المسألة، حسب فرضنا أنه هو الأعلم، فحينئذ يطابق أعماله مع فتوى هذا الحي، يرى أنها هل أعماله التي أتى بها في تلك الفترة بعد موت المرجع الأول في هذه الفترة، هل أعماله كانت مطابقة لأعمال هذا الحي أو لا؟ فإذا كانت مطابقة لأعمال هذا الحي وكان يعرف كيفيتها مثلا، يدري شلون كان يصلي مثلا، ولما يرجع إلى هذا الحي يشوفها مطابقة لفتوى الحي فتنتهي المشكلة، وإذا كان مخالفة لهذا لفتوى هذا الحي يعيدها. طبعا إذا لم تكن من تلك الموارد التي يعذر فيها الجاهل. نطبق هذه المسألة، إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون أن يقلد الحي في ذلك البقاء، يعني الفارز غلط، من دون أن يقلد الحي في ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك، كان غافلا أن ذلك لا يجوز أن يبقى على تقليد الميت بدون فتوى الحي، ثم رجع إلى الحي انتبه ونبهوه الناس قال له يجب أن ترجع، أنت ما يجوز هالشكل باقي على تقليد الميت وحدك، يجب أن ترجع إلى الحي فيعين لك تكليفك. فرجع إلى الحي، ثم رجع إلى الحي فإن جاز له بحسب فتوى الحي البقاء على تقليد المتوفى صحت أعماله التي أتى بها. إذا رجع إلى الحي ورأى الحي يجيز البقاء على تقليد الميت وكانت أعماله مطابقة لفتوى الميت تصح أعماله التي صحت أعماله التي أتى بها خلال تلك المدة، مدة بعد الوفاة يعني، مطلقا تصح فيه جميع الأعمال التي أتى بها. وإلا يعني إن لم يجوز له البقاء على الحي حينما رجع إلى الحي كان في فتوى الحي أنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت، حينئذ ماذا يعمل؟ رجع في الاجتزاء بها، رجع في الاكتفاء بهذه الأعمال وعدم الاكتفاء، يرجع إلى الحي إلى فتوى الحي الأعلم، فإن عرف كيفيتها كيفية تلك الأعمال يدري أنه شلون كان يصلي في خلال تلك الفترة، شلون كان يصوم وإلى آخره من الأعمال، ووجدها مطابقة ولكن لفتاوى الحي، لفتاوى هذا الحي الأعلم مو للميت، حكم بصحتها. زين، وإذا وجدها مخالفة لفتوى الحي يقول أيضا هم بها مجال إذا كانت يعذر فيها الجاهل، بل يحكم بالصحة أيضا، بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا، يعني حتى لو كانت هذه الأعمال التي أتى بها بعد موت المرجع الأول كانت مخالفة لفتوى المرجع الجديد، المرجع الأعلم الجديد الحي، يحكم بصحتها. وين؟ وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة، مخالفة متسامح بها حينما تصدر لعذر شرعي. مثل إيش هالمخالفة المغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي؟ مثل إيش؟ كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفى. ذاك المرجع الأول كان يقول بأن الواجب في الركعة الثالثة والرابعة تسبيحة واحدة، وكان يعمل طبقا تلك الفتوى في فترة بعد موته، كان يعمل طبقا لفتوى. وهذا المرجع الجديد يفتي بوجوب الثلاثة، ثلاثة تسبيحات، ولكن المجتهد الحي يفتي بلزوم الثلاث، لزوم يعني وجوب الثلاثة تسبيحات. ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته، صلاته أيضا صحيحة مع وجود المخالفة لكنها صحيحة. ليش؟ لأن هذا المورد من الموارد التي تغتفر فيها المخالفة. هذا إذا كان يعرف كيف كان يصلي، أما إذا لم يكن يعرف ما يدري، نقول له شلون؟ نقول والله ما أدري، أنت تأتي بتسبيحة واحدة بثلاثة تسبيحة ما يتذكر. يقول بنى على صحتها، وإذا لم يكن يعرف، وإذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على صحتها أيضا، يبني على صحتها إلا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها. مسألة ستة، يجوز العمل بالاحتياط. هنا يشير إلى مسألة خلافية، وهي أن بعض العلماء استشكل في جواز العمل بالاحتياط، وقال بأنه إذا أمكن للإنسان أن يكون مجتهدا مثلا ويصل إلى حكم الواقعة أن هذا الأمر واجب أو لا مواجب، حرام أو لا محرام، فلماذا يحتاط إذا أمكنه الاجتهاد؟ وإذا أمكنه أن يقلد فلماذا يحتاط؟ بعضهم استشكل قال بأنه إذا أمكنه أن يقلد أو يجتهد، فإذا أراد أن يحتاط هذا يكون لعب بأوامر الله سبحانه وتعالى وعبث، لأن أمامه طريق إلى معرفة حكم الله، فلماذا يذهب إلى طريق الاحتياط مثلا ويتلاعب بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ هذا جواب عن تلك الشبهة. يقول يجوز العمل بالاحتياط، يقول لا، يعني مو هذا ما يسموه تلاعب بأحكام الله، على اعتبار أن هذا الإنسان سواء كان مجتهدا أو مقلدا إنما وصل إلى حكم ظني لم يصل إلى حكم الواقع ونفس الأمر وحكم الله الواقع، يعني وإنما وصل لديه طريق إلى معرفة حكم الله، ولهذا الطريق ظني، ولا يجزم المجتهد بأن ما وصل إليه هو حكم الله الواقعي. إحنا يسمون المخطئ في مقابل مجموعة صغيرة من المسلمين يسموهم المصوبة، ولكن يقولون كل ما أفتى به المجتهد، كل ما قامت عليه الأمارة، هو ذاك يكون حكم الله سبحانه وتعالى طبق ذاك الأمارة وطبق قول المجتهد. إحنا نقول لا، المجتهد تارة يصيب وتارة يخطئ، حكم الله موجود في مكانه، تارة يدركه المجتهد وأخرى يخطئه، لكنه على أي حال معذور، المجتهد ما طول بذل وسعه وبذل جهده فيكون معذورا أمام الله سواء أخطأ أو أصاب. فالخلاصة أننا حينما نقول بأن المجتهد أن يحتاط وأن المقلد أن يحتاط، ناظرين إلى هذه الجهة، الجهة الظنية، أنه حينما وصل إلى هذا الحكم لم يصل إلى حكم الله الواقعي حتى يكون الاحتياط عبثا، وإنما وصل إلى حكم ظني، ما طول هناك ظن فلا يزال أكو دائرة احتمال، احتمال أن الواقع خلاف هذا الذي وصل إليه، فهو يريد أن يسد تلك الدائرة بواسطة الاحتياط، فلا إشكال في الاحتياط، فيجوز العمل بالاحتياط سواء استلزم التكرار أم لا، سواء هذا الاحتياط تارة يستلزم التكرار كما لو أراد أن يحتاط بين القصر والتمام مثلا، يصلي قصر ويكرر صلاة مرة ثانية يعيدها بالتمام، ولا يستلزم التكرار مثل الآن يحتاط بأن الإقامة مثلا واجبة أو لا، هل الإقامة واجبة في الصلاة أو لا، فيأتي بالإقامة فلا يلزم التكرار. على أي حال الاحتياط جائز والعمل بالاحتياط لا مشكلة فيه، والحمد لله رب العالمين.